يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إحنا في الباب اللي بعد هذا. أما بعد، فنواصل معكم إن شاء الله شرح كتاب سنن أبواب الصوم من سنن ابن ماجة، من سنن ابن ماجة بإذن الله تعالى. نقرأ أبو هاشم.
طيب شيخ،
كنا قد انتهينا عند باب ما جاء في كفارة من لا من أفطر يوما من رمضان. باب ما جاء. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: اجلس. فجلس، فبينما هو كذلك إذ أتي بمكتل يدعى العرق، فقال: اذهب فتصدق به. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال: فانطلق فأطعمه عيالك. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجبار بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: وصم يوما مكانه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر.
نعم، جزاك الله خير.
إياك.
أقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قول المصنف رحمه الله ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان. أقول: ليس فيما أورده في هذا الباب ذكر كفارة ذلك، إنما فيه ذكر كفارة من وقع على أهله في نهار رمضان. وقد أخذ المالكية بهذا وغيرهم من أهل العلم، فقالوا: المفطرات واحدة، الجماع مثل الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان من غير رخصة ولا عذر كفارة ذلك هي كفارة المجامع في نهار رمضان. أما جمهور أهل العلم فقد غايروا بين كفارة من جامع في نهار رمضان وكفارة من أفطر في نهار رمضان، فقالوا: من أفطر في نهار رمضان عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يقضي يوما مكانه، وأما من جامع في نهار رمضان فإن عليه هذه الكفارة التي جاءت في حديث أبي هريرة، سنذكرها إن شاء الله في المسائل، وعليه أن يقضي يوما مكانه. إذن تبويب الإمام ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان هو من باب حمل ما جاء في هذا الحديث على الإفطار مطلقا، فلم يعتبروا قضية الجماع ولم يفرقوا بين الإفطار بالجماع والإفطار بالأكل والشرب. أما الجمهور ففرقوا فقالوا من أفطر بالأكل والشرب هذا يستغفر الله ويتوب وقد أتى فعلا كبيرا إذا فعله بغير عذر ولا رخصة وعليه أن يقضي يوما مكانه. وأما من جامع في نهار رمضان فعليه هذه الكفارة. المسألة الثانية قوله في هذا الحديث قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال هلكت وجاء في رواية عند الدارقطني وأهلكت هلكت وأهلكت وأشعرت هذه الرواية التي عند الدارقطني أنه قد أكره أهله على الجماع لأنه نسب إهلاكهم إلى فعله ولذلك يتحمل الرجل إذا هو الذي أجبر المرأة يتحمل كفارتها مع كفارة نفسه مع كفارة نفسه. أما في هذه الرواية فقال هلكت فلم يذكر إلا حال نفسه فلم يذكر إلا حال نفسه. مسألة قوله هو ما أهلكك الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن مراده بقوله هلكت أي وقعت في أمر عظيم أمر عظيم قد يكون سببا في دخول النار أو غضب الله عز وجل وهو ما هو فقال وقعت على امرأتي في رمضان وقعت على امرأتي في رمضان. أقول معنى هذا أنه جامع أهله في نهار رمضان أنه جامع أهله في نهار رمضان فانتهك حرمة الزمان وحرمة العبادة التي هي عبارة عن ترك الطعام والشراب والشهوة فجامع أهله في نهار رمضان والرواية عند ابن ماجه تشعر أنه فعل هذا وأكره أهله عليه فيتصدق رواية الدارقطني هلكت وأهلكت هلكت وأهلكت قال وقعت على امرأتي في رمضان. وقوله على امرأتي لا مفهوم مخالفة له فإنه لو وقع على أمته على أمته المملوكة يكون نفس الحكم لأن المقصود في نهار رمضان أن يترك الجماع أن يترك الجماع. مسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال يطعم 60 مسكينة. أقول هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو كفارة من جامع في نهار رمضان فعليه عتق رقبة فإن لم يجد عليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يطق عليه أن يطعم 60 مسكينة. هذه كفارة من يجامع في نهار رمضان عليه هذه الأمور ويبدو من الحديث أن هذه على الترتيب وليست على التخيير فهو يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين فإن لم يطق يطعم 60 مسكين. هذه كفارة من جامع في نهار رمضان وقلت لكم تبويب المصنف يشير إلى أن هذه كفارة كل من أفطر في رمضان حملا على الأكل والشرب حملا الأكل والشرب على الجماع وأنها كلها مفطرات في نهار رمضان لكن الجمهور على التفريق بين كفارة رمضان كفارة من أكل وشرب في نهار رمضان ومن جامع في نهار رمضان. مسألة لم يذكر في هذا الحديث كفارة الزوجة لم يذكر في هذا الحديث كفارة الزوجة وهذا يحتمل أمور يحتمل أنه لم يذكرها على الأصل وهو أن النساء شقائق الرجال فكما تجب عليك الكفارة تجب عليها الكفارة هذا الأصل هذا الأصل فيكون اكتفاؤه في هذا الحديث بذكر الكفارة على الرجل وسكوته عن كفارة المرأة لا لأن المرأة لا كفارة لها بل لأن المرأة عليها كفارة والنساء شقائق الرجال فاكتفى بذكر كفارة الرجل لأنه هو الذي جاء وسأل فيفهم منه أن كفارة المرأة كذلك ويحتمل أنه سكت عن كفارة المرأة لأنه أكرهها لأنه أكرهها فهي لا كفارة عليها وإنما الكفارة على الرجل وإنما الكفارة على الرجل فذكر الرسول كفارة كفارة الرجل وإذا كان أكرهها فستكون عليه كفارة المرأة هذا محتمل وهذا محتمل. المهم أن المرأة إذا طاوعت الرجل عليها كفارة وإذا لم تطاوع وأكرهها فإن الكفارة يتحملها الرجل. مسألة قوله لا أجد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس، فجلس، فبينما هو كذلك إذ أتي ببكتل يدعى العرق، قال اذهب فتصدق به. قال يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، قال فانطلق فاطعمه عيالك. أقول هذا فيه بيان أن الرجل إذا وجبت عليه الكفارة ولم يستطع أداءها أنه تسقط عنه حتى يجد ما يؤدي به هذه الكفارة، أنها لا تلزمه في الحال حتى يجد ما يؤدي به هذه الكفارة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعانه في أداء هذه الكفارة. مسألة قال إذ أتي بمقتل يدعى العرق، أقول اختلف في المقتل، العرق هذا كم صاع؟ قيل 60 صاعا، قيل المقتل 60 صاعا، وقيل المقتل 39 صاعا، وقيل المقتل 15 صاعا، 15 صاعا. فهذه 3 أقوال في مقدار المقتل، وأشهر الأقوال أنه 60 صاعا. والمقتل أو العرق هو الزنبيل، يصنع من الخصف والخوص، يصنع من الخصف والخوص، خصف خوص النخل، يصنع منه زنبيل يسع هذه الكمية. والذي يظهر والله أعلم أن أقرب شيء أنه يصع 15 صاعا إلى 30، هذا ممكن، لأنه أكثر من كذا الزنابيل ما يمكن أن تحمل إلا بأكثر من رجل. مسألة فيه أن الكفارة يمكن أن تعطى لأهل من لزمته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انطلق فاطعمه عياله، انطلق فاطعمه عياله، فجعل الصدقة والكفارة على عياله، فجعل الصدقة والكفارة على عياله. ذكر المحقق رحمه الله شيخ شعيب الأرناؤوط أنه جاء في رواية لأبي داود في حديث المظاهر من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا، وفي رواية أخرى قال والعرق 60 صاعا، وفي أخرى قال 39 صاعا. في الروايات مختلفة في ضبط مقدار العرق. فهذه كفارة من جامع في نهار رمضان. مسألة المجامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة، فإن لم يستطع الكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع وتصدق بها، فإن لم تأتي عنده قيمتها تسقط عنه. الأمر الثاني الذي يلزمه ما جاء في الرواية التي ذكرها المصنف عن أبي هريرة قال وصوم يوما مكانه، وصوم يوما مكانه، فلا بد لمن أفطر في نهار رمضان بالجماع أو غيره أن يصوم، لابد أن يصوم. أورد المصنف بعد ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. هذا حديث ضعيف من رواية ابن المطوس واسمه يزيد عن أبيه المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا ابن المطوس ضعيف، ابن المطوس ضعيف، ولكن معنى هذا الحديث صحيح، لأنه لم يأتي أن من أفطر في نهار رمضان له كفارة بغير الجماع، فمعنى ذلك أنه لم يجزه شيء، لكن يلزمه القضاء حتى تبرأ ذمته من أداء هذا الواجب الذي ترتب عليه، وعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يكثر من صيام التطوع حتى إذا جاء يوم القيامة وقيل ونظر في صيامه ووجد ناقصا فيقال له تطوع، فيكون تطوعه إن شاء الله من الصيام بإذن الله كفارة له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. باب ما جاء في من أفطر ناسيا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أفطر ناسيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قلت لهشام أمروا بالقضاء قال بد من ذلك.
نعم هذا الحديث هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى من رحمة الله سبحانه وتعالى أن وضع عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. في الباب الذي أول في الباب الذي قبل هذا أشار إلى الخطأ وأن له كفارة والله يكفره ما دام حصل من الإنسان خطأ غلبته شهوته غلبته كذا فوقع في هذا الخطأ فله الكفارة. وفي هذا الباب أشار إلى النسيان من أكل ناسيا وهو صائم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر والشريعة كلها مبناها على طلب الرحمة ورفع الحرج عن الناس حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مسدر ومقصد من مقاصد الشريعة رفع الحرج والتيسير على الناس. مسألة من صور رفع الحرج والتيسير على الناس أنه رفع عن الناس حكم النسيان في الأكل والشرب أثناء الصوم فقال صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. طبعا الأكل وفي حكمه الشرب بل من باب أولى الشرب لأنه خف من الأكل بشرط أن يكون حصل منه الأكل أو الشرب ناسيا يعني لا يتذكر أنه صائم فهنا إذا وقع هذا الأمر من المسلم فعليه أن يمسك وأن يتم صومه. لما؟ لأن ما أكله ناسيا أو شربه ناسيا إنما أطعمه الله وسقى. مسألة بعض الجهلة يقول يا أخي إذا رأيتني آكل ناسيا أو أشرب ناسيا لا تنبهني فإنما الله أطعمني وسقيني فنقول له لا أطعمك الله وسقاك إذا أكلت أنت ناسيا أما أنا حينما أراك فالواجب علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنا أنبهك وإنما يكون هذا لك إطعام من الله وسقيا إذا أكلت ناسيا ولم ينبهك أحد أما إذا نبهك أحد فعليك أن تتذكر وأن تنزجر وأن تمتنع عن الاستمرار ولا تقول أطعمني الله وسقان فإن الذي أطعمك وسقاك إذا كنت ناسيا هو الذي أمر من رأى منكرا أن ينكره فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. مسألة أورد في هذا الباب حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس أقول قلت لهشام أمر بالقضاء قال بد من ذلك. أقول في نهار رمضان الأصل استمرار الصوم فلا يجوز أن يفطر الإنسان إلا على يقين فإذا أفطر على غير يقين ثم تبين أنه لم يأتي وقت الفطر فقد أفطر وعليه أن يقضي يوما مكانا. والأصل في ليالي رمضان استمرار الفطر فلا يمسك إلا على يقين فلو أكل وشرب ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين أن الفجر قد طلع فنقول يتم صومه وصومه صحيح. لما؟ لأنه لما أكل وشرب كان على الأصل واستصحب الأصل في جواز أن يأكل ويشرب مدام أنه في ليلة الصوم فلا حرج عليه إذا تبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع. أما في نهار رمضان فالعكس الأصل الإمساك عن الأكل والشرب والشهوة فلا يجوز أن يفطر إلا على يقين فإن أفطر على غير يقين كإفطاره في يوم الغيم فإننا نقول يلزمه القضاء إذا تبين أنه أكل وشرب في وقت الإمساك لا في وقت الإفطار. ولهذا قال هشام قال هشام بد من ذلك يعني أنه لا بد من ذلك يعني أنه لا بد من ذلك أو هل بد من ذلك نقول نعم بد من ذلك لا بد أن يقضوا. هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يلزمه القضاء وعليه أن يمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا كفارة عليه، لأنه إنما أفطر بالأكل والشرب على هذه الحالة. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصائم يقي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصوم، فدعا بإناء فشرب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذا يوم كنت تصومه. قال: أجل، ولكني قئت. قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس تحويل قال: وحدثنا عبيد الله قال: حدثنا علي بن الحسن ابن سليمان أبو الشعثاء قال: حدثنا حفص بن غياث جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء.
نعم. تكرموا القيء هو الاستفراغ، يعني أن يسترجع الإنسان ما في جوفه ويخرجه من فمه، هذا هو القيء. تكرم. حكم هذا الباب هو في الحديث الذي أورده ثاني حديث أو ختم به الباب. نقول في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: إذا كان الصائم مريضا ومتألما من معدته، فاستدعى القيء لكي يخرج ما في معدته حتى يخف الألم الذي به، فإنه إذا استدعى القيء يكون قد أفطر بذلك. طبعا استدعاء القيء أحيانا نكون بإدخال الأصبع، وأحيانا نكون بأخذ ملح زائد أو كذا، فإنه يستدعي بهذا القيء فيخرج ما في معدته ويرتاح. فإذا استقاء الإنسان، يعني استدعى خروج القيء من معدته، فإنه قد أفطر بذلك. وهذا ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أول حديث أورده المصنف في هذا الباب، حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء فشرب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذا يوم كنت تصومه. قال: أجل، ولكني قئت. وقوله قئت يعني أنا استدعيت القي. مسألة: أما إذا قاء الإنسان بلا إرادة منه، يعني خرج القيء بلا إرادة منه، ذرعه القيء بدون تعمد منه وبدون فعل منه، فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، يتم الصوم ولا قضاء عليه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومعنى قوله: ومن استقاء فعليه القضاء، يعني إذا كان في نهار رمضان، يعني إذا كان في نهار رمضان أو في صوم نذر أوجبه على نفسه، فإنه إذا استقى عليه أن يقضي ما كان اليوم الذي أفطره. قال الترمذي: والعمل على عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، أي على التفصيل في ذلك. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم كأن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقى عامدا أن عليه القضاء. قال: وذرعه القيء أي سبقه وغلبه في الخروج. إذن هذا حكم القيء بالنسبة للصائم في نهار رمضان. أما للصائم في غير نهار رمضان، فإذا كان الصوم تطوع فقد أفطر بذلك، وليس عليه القضاء إلا أن يشاء، ليس عليه القضاء إلا أن يشاء. مسألة: في حديث فضالة بن عبيد أن الصحابة كانوا يعرفون الأيام التي كان يصومها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لكم مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. مسألة: في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإناء يشرب منه أمام الصحابة مع علمه، ولا بد أنهم كانوا يعلمون أنه يصوم هذا اليوم في العادة، فيه إظهار هذا الأمر وإظهار هذا الحكم على الناس في لكي يتعلموا حكم من يقيء متعمدا أثناء الصوم، وأنه يفطر بذلك. وقد جاءت قصة أخرى أن الرسول أراد أن يعلم الناس أنه ليس بصائم أثناء يوم الوقفة في الحج، فدعا بحليب بلبن وشرب صلى الله عليه وسلم ليراه الناس ويعلموا أنه كان مفطرا صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وهذا من باب إظهار الأحكام الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس. فالرسول إن صام علمهم استحباب الصوم، وإن أفطر علمهم حكم الإفطار في هذا الحال، فهو في الأمرين معلم الخير صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. قال: حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. قال: حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
نعم، هذا الباب الأحاديث التي ذكرها المصنف أحاديث ضعيفة، لكن معانيها صحيحة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم استثناء الصائم من السواك، فدل ذلك على أن الصائم كغير الصائم يستحب له السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، يستحب له السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، خاصة مع عموم البلوى به، يعني مو عموم البلوى، يعني عموم الحاجة إليه. فكل مسلم يتسوق عند الصلاة وعند الوضوء، ولم يأتي عن الرسول استثناء الصائم. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمنا الوضوء قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن في السواك لم يأتي عن الرسول استثناء الصائم، فدل ذلك أن الصائم كغيره من خير خصاله استعمال السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. وهذا الحديث وإن كان ضعيف من جهة السند إلا أن معناه من حيث الفقه سليم ومستقيم. اعترض بعض الناس على استعمال الصائم للسواك، قالوا: إذا استعمل الصائم السواك ذهب بخلوه فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، أطيب يوم القيامة من ريح المسك. ورد عليهم العلماء وتعقبوا هذا الاستدلال وقالوا: خلوه فم الصائم ليس من أسنانه وليس من فمه، وإنما خلوفه بسبب فراغ المعدة وخلوها وجوعه، فإنه تأتي هذه الرائحة من المعدة بسبب خلوها من الطعام وفراغها من الطعام. فإذا كان الحال كذلك فإن السواك لا يؤثر في خلوف الصائم، لا يؤثر في خلوف الصائم، وإنما ينظف الأسنان مما قد علق بها، فلا ينافي استعمال السواك قضية خلوف الصائم وهو أثر هذه العبادة. مسألة اكتحال الصائم، الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله حكم المحقق بأنه ضعيف، ولكن أيضا نفس الكلام نقوله: الرسول صلى الله عليه وسلم عرف من حاله أنه كان يكتحل، وكان يحثنا على الاكتحال بالإثمد، وكان الصحابة أيضا يكتحلون، والبلوى به كثيرة أو الحاجة إليه دائما ليست عارضة، يعني دائما الناس يحبوا الاكتحال. فإذا كان الحال كذلك ولم يأتي عن الرسول ذلك على أنه يجوز لصائم أن يجوز للصائم أن يكتحل، خروج ما يكتحل في الصائم أن يفعله خاصة إذا احتاج إليه. نعم، الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب ما جاء في الحجامة للصائم. قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أنه أخبره أن شداد بن أوس رضي الله عنه بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر 18 ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم.
نعم أبو هاشم الوقت انتهى 30 دقيقة أستمر ولا أوقف؟
لا خلاص يا شيخ خلاص بس إن أذنت لنا يا شيخ بالسؤال.
هات السؤال.
يحسن الله إليك الشيخ بارك الله فيك. هذا أكثر من سؤال للشيخ ورد يقول نحن في بلادنا يؤذن شيخ
أنا أخذ كلمة سمعت كلمة يؤذن
إيه أقولون يا شيخ نحن في بلادنا يؤذن الأذان أذان الفجر وقته غير صحيح فبعض الإخوة في بلدنا يمسكون مع الناس بحجة أن الوقت وقت الفجر غير صحيح وبعضهم لا يمسك فماذا ما هو توجيهكم بارك الله فيكم شيخ؟
أنا يعني توجيهي في مثل هذه المسائل أقول يعني هذه الدعوة ظهرت عندنا في المملكة العربية السعودية وقد بين العلماء رحمهم الله أنها دعوة غير دقيقة وأنه لا يكاد يوجد فرق بين دخول الوقت على الحقيقة وبين وقت التقويم إلا في دقائق يسيرة دقيقة أو دقيقتين وقد تختلف يعني من مكان إلى مكان ولذلك أنا يعني ما أستطيع أن أحكم على حال الناس في غير بلدنا. في بلدنا العلماء رحمهم الله قرروا أن الالتزام بموعد الإمساك في التقويم لدخول وقت الفجر صحيح وأنه ما ينبغي الإنسان أن يأكل بعد هذا إلا إذا تيقن يقينا أن الأذان قبل دخول الوقت فإذا تيقن أن الأذان قبل دخول الوقت فله أن يأكل وأن يشرب لكن إذا يعني ما تيقن بذلك فالأصل أن هذا التوقيت صحيح والأصل أن يتابعه وأن لا يخالف هذا خاصة أن إشاعة مثل ذلك بين الناس يخلق نوع من الاضطراب ونوع من الفوضى وعدم الاتزان في التعامل مع هذه المواقف والقضية الحقيقة يعني تكرر فيها الكلام من الشيخ الألباني يقول أن هناك وقت لاحظ وذكر بعض الطلبة طلبة العلم لكن المشايخ الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وسماحة الشيخ ابن عثيمين وغيرهم نبهوا أنه حتى إن في وقت والوقت يسير جدا ما ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه وعليه أن يلتزم بالإمساك والله المستعان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال. أحيل هنا إلى رسالة يعني نافعة جدا في دخول الفجر الكاذب والفجر الصادق لفضيلة الشيخ إبراهيم الصبيحي الله يرحمه من مشايخ ودكاترة جامعة الإمام رسالة قيمة جدا أنصح بقراءتها ومطالعتها والاستفادة منها في حكم دخول الفجر الصادق والفجر الكاذب وهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك.
إياكم ربي جزاكم خير وبارك فيكم شكرا لك يا أبا مسلم على إتاحتك هذه الفرصة لنا وشكر لك يا أبو هاشم على تجسمك وتعبك معنا
الله فيك
قراءة وكذا للأخوة الذين حضروا معنا الدرس أسأل الله أن يوفقهم ويبارك فيهم ويوفقنا وإياهم لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يسلمك جزاك الله خير الشيخ. السلام عليكم.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إحنا في الباب اللي بعد هذا، أما بعد فنواصل معكم إن شاء الله شرح كتاب سنن أبواب الصوم من سنن ابن ماجه، من سنن ابن ماجه بإذن الله تعالى. نقرأ يا أبو هاشم.
طيب شيخ،
كنا قد انتهينا عند باب ما جاء في كفارة من من أفطر يوما من رمضان، باب ما جاء. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: اجلس. فجلس، فبينما هو كذلك إذ أتي بمكتل يدعى العرق، فقال: اذهب فتصدق به. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال: فانطلق فأطعمه عيالك. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عبد الجبار بن عمر قال: حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: وصم يوما مكانه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر.
نعم، جزاك الله خير.
هي.
أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قول المصنف رحمه الله ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان. أقول ليس فيما أورده في هذا الباب ذكر كفارة ذلك، إنما فيه ذكر كفارة من وقع على أهله في نهار رمضان، وقد أخذ المالكية بهذا وغيرهم من أهل العلم، فقالوا: المفطرات واحدة، الجماع مثل الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان من غير رخصة ولا عذر كفارة ذلك هي كفارة المجامع في نهار رمضان. أما جمهور أهل العلم فقد غايروا بين كفارة من جامع في نهار رمضان وكفارة من أفطر في نهار رمضان، فقالوا: من أفطر في نهار رمضان عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يقضي يوما مكانه، وأما من جامع في نهار رمضان فإن عليه هذه الكفارة التي جاءت في حديث أبي هريرة، سنذكرها إن شاء الله في المسائل، وعليه أن يقضي يوما مكانه. إذن تبويب الإمام ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان هو من باب حمل ما جاء في هذا الحديث في هذا الحديث على الإفطار مطلقا، فلم يعتبروا قضية الجماع ولم يفرقوا بين الإفطار بالجماع والإفطار بالأكل والشرب. أما الجمهور ففرقوا فقالوا من أفطر بالأكل والشرب هذا يستغفر الله ويتوب، وقد أتى فعلا كبيرا إذا فعله بغير عذر ولا رخصة، وعليه أن يقضي يوما مكانه. وأما من جامع في نهار رمضان فعليه هذه الكفارة. المسألة الثانية، قوله في هذا الحديث قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، قال هلكت، وجاء في رواية عند الدارقطني وأهلكت، هلكت وأهلكت. وأشعرت هذه الرواية التي عند الدارقطني أنه قد أكره أهله على الجماع، لأنه نسب إهلاكهم إلى فعله، ولذلك يتحمل الرجل إذا هو الذي أجبر المرأة يتحمل كفارتها مع كفارة نفسه، مع كفارة نفسه. أما في هذه الرواية فقال هلكت، فلم يذكر إلا حال نفسه، فلم يذكر إلا حال نفسه. مسألة، قوله هو ما أهلكك، الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن مراده بقوله هلكت أي وقعت في أمر عظيم، أمر عظيم قد يكون سببا في دخول النار أو غضب الله عز وجل، وهو ما هو؟ فقال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان. أقول معنى هذا أنه جامع أهله في نهار رمضان، أنه جامع أهله في نهار رمضان، فانتهك حرمة الزمان وحرمة العبادة التي هي عبارة عن ترك الطعام والشراب والشهوة، فجامع أهله في نهار رمضان. والرواية عند ابن ماجه تشعر أنه فعل هذا وأكره أهله عليه، فيتصدق رواية الدارقطني هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، قال وقعت على امرأتي في رمضان. وقوله على امرأتي لا مفهوم مخالفة له، فإنه لو وقع على أمته، على أمته المملوكة، يكون نفس الحكم، لأن المقصود في نهار رمضان أن يترك الجماع، أن يترك الجماع. مسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال يطعم 60 مسكينة. أقول هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو كفارة من جامع في نهار رمضان، فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يطق عليه أن يطعم 60 مسكينة. هذه كفارة من يجامع في نهار رمضان، عليه هذه الأمور. ويبدو من الحديث أن هذه على الترتيب وليست على التخيير، فهو يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يطق يطعم 60 مسكين. هذه كفارة من جامع في نهار رمضان. وقلت لكم تبويب المصنف يشير إلى أن هذه كفارة كل من أفطر في رمضان حملا على الأكل والشرب، حملنا الأكل والشرب على الجماع، وأنها كلها مفطرات في نهار رمضان، لكن الجمهور على التفريق بين كفارة رمضان، كفارة من أكل وشرب في نهار رمضان، ومن جامع في نهار رمضان. مسألة، لم يذكر في هذا الحديث كفارة الزوجة، لم يذكر في هذا الحديث كفارة الزوجة، وهذا يحتمل أمور، يحتمل أنه لم يذكرها على الأصل، وهو أن النساء شقائق الرجال، فكما تجب عليك الكفارة تجب عليها الكفارة، هذا الأصل، هذا الأصل، فيكون اكتفاؤه في هذا الحديث بذكر الكفارة على الرجل وسكوته عن كفارة المرأة، لا لأن المرأة لا كفارة لها، بل لأن المرأة عليها كفارة والنساء شقائق الرجال، فاكتفى بذكر كفارة الرجل لأنه هو الذي جاء وسأل، فيفهم منه أن كفارة المرأة كذلك. ويحتمل أنه سكت عن كفارة المرأة لأنه أكرهها، لأنه أكرهها، فهي لا كفارة عليها، وإنما الكفارة على الرجل، وإنما الكفارة على الرجل. فذكر الرسول كفارة، كفارة الرجل، وإذا كان أكرهها فستكون عليه كفارة المرأة، هذا محتمل وهذا محتمل. المهم أن المرأة إذا طاوعت الرجل عليها كفارة، وإذا لم تطاوع وأكرهها فإن الكفارة يتحملها الرجل. مسألة. قوله لا أجد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس، فجلس، فبينما هو كذلك إذ أتي بمكتل يدعى العرق، قال اذهب فتصدق به. قال يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، أهل بيت أحوج إليه منا. قال فانطلق فاطعمه عيالك. أقول هذا فيه بيان أن الرجل إذا وجبت عليه الكفارة ولم يستطع أداءها أنه تسقط عنه حتى يجد ما يؤدي به هذه الكفارة، أنها لا تلزمه في الحال حتى يجد ما يؤدي به هذه الكفارة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعانه في أداء هذه الكفارة. مسألة، قال إذ أتي بمقتل يدعى العرق. أقول اختلف في المقتل، العرق هذا كم صاع؟ قيل 60 صاعا، قيل المقتل 60 صاعا، وقيل المقتل 39 صاعا، وقيل المقتل 15 صاعا، 15 صاعا. فهذه 3 أقوال في مقدار المقتل، وأشهر الأقوال أنه 60 صاعا. والمقتل أو العرق هو الزنبيل، يصنع من الخصف والخوص، يصنع من الخصف والخوص، خصف خوص النخل، يصنع منه زنبيل يسع هذه الكمية. والذي يظهر والله أعلم أن أقرب شيء أنه يصع 15 صاعا إلى 30، هذا ممكن، لأنه أكثر من كذا الزنابيل ما يمكن أن تحمل إلا بأكثر من رجل. مسألة فيه أن الكفارة يمكن أن تعطى لأهل من لزمته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انطلق فاطعمه عياله، انطلق فاطعمه عياله، فجعل الصدقة والكفارة على عياله، فجعل الصدقة والكفارة على عياله. ذكر المحقق رحمه الله شيخ شعيب الأرناؤوط أنه جاء في رواية لأبي داود في حديث المظاهر من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا، وفي رواية أخرى قال والعرق 60 صاعا، وفي أخرى قال 39 صاعا. في الرواية مختلفة في ضبط مقدار العرق. فهذه كفارة من جامع في نهار رمضان. مسألة، المجامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة، فإن لم يستطع الكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع وتصدق بها، فإن لم تأتي عنده قيمتها تسقط عنه. الأمر الثاني الذي يلزمه ما جاء في الرواية التي ذكرها المصنف عن أبي هريرة، قال وصوم يوما مكانه، وصوم يوما مكانه، فلا بد لمن أفطر في نهار رمضان بالجماع أو غيره أن يصوم، لابد أن يصوم. أورد المصنف بعد ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. هذا حديث ضعيف من رواية ابن المطوس واسمه يزيد عن أبيه المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا ابن المطوس ضعيف، ابن المطوس ضعيف، ولكن معنى هذا الحديث صحيح، لأنه لم يأتي أن من أفطر في نهار رمضان له كفارة بغير الجماع، فمعنى ذلك أنه لم يجزي شيء، لكن يلزمه القضاء حتى تبرأ ذمته من أداء هذا الواجب الذي ترتب عليه، وعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يكثر من صيام التطوع حتى إذا جاء يوم القيامة وقيل ونظر في صيامه ووجد ناقصا فيقال له تطوع، فيكون تطوعه إن شاء الله من الصيام بإذن الله كفارة له عند الله سبحانه وتعالى. نعم، باب ما جاء في من أفطر ناسيا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أفطر ناسيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قلت لهشام أمروا بالقضاء؟ قال بد من ذلك.
نعم، هذا الحديث، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن وضع عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. في الباب الذي أول، في الباب الذي قبل هذا، أشار إلى الخطأ وأن له كفارة والله يكفره ما دام حصل من الإنسان خطأ، غلبته شهوته، غلبته كذا، فوقع في هذا الخطأ فله الكفارة. وفي هذا الباب أشار إلى النسيان، من أكل ناسيا وهو صائم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، والشريعة كلها مبناها على طلب الرحمة ورفع الحرج عن الناس، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مسدر، ومقصد من مقاصد الشريعة رفع الحرج والتيسير على الناس. مسألة من صور رفع الحرج والتيسير على الناس أنه رفع عن الناس حكم النسيان في الأكل والشرب أثناء الصوم، فقال صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طبعا الأكل وفي حكمه الشرب، بل من باب أولى الشرب لأنه خف من الأكل، بشرط أن يكون حصل منه الأكل أو الشرب ناسيا، يعني لا يتذكر أنه صائم، لا يتذكر أنه صائم. فهنا إذا وقع هذا الأمر من المسلم فعليه أن يمسك وأن يتم صومه. لما؟ لأن ما أكله ناسيا أو شربه ناسيا إنما أطعمه الله وسقه. مسألة، بعض الجهلة يقول يا أخي إذا رأيتني آكل ناسيا أو أشرب ناسيا لا تنبهني فإنما الله أطعمني وسقني، فنقول له لا، أطعمك الله وسقاك إذا أكلت أنت ناسيا، أما أنا حينما أراك فالواجب علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنا أنبهك. وإنما يكون هذا لك إطعام من الله وسقيا إذا أكلت ناسيا ولم ينبهك أحد، أما إذا نبهك أحد فعليك أن تتذكر وأن تنزجر وأن تمتنع عن الاستمرار، ولا تقول أطعمني الله وسقاني، فإن الذي أطعمك وسقاك إذا كنت ناسيا هو الذي أمر من رأى منكرا أن ينكره، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. مسألة، أورد في هذا الباب حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. أقول قلت لهشام أمروا بالقضاء؟ قال بد من ذلك. أقول في نهار رمضان الأصل استمرار الصوم، فلا يجوز أن يفطر الإنسان إلا على يقين، فإذا أفطر على غير يقين ثم تبين أنه لم يأتي وقت الفطر فقد إيش؟ فقد أفطر وعليه أن يقضي يوما مكانا. والأصل في ليالي رمضان استمرار الفطر، فلا يمسك إلا على يقين، فلو أكل وشرب ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين أن الفجر قد طلع فنقول يتم صومه وصومه صحيح. لما؟ لأنه لما أكل وشرب كان على الأصل، واستصحب الأصل في جواز أن يأكل ويشرب ما دام أنه في ليلة الصوم، فلا حرج عليه إذا تبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع. أما في نهار رمضان فالعكس، الأصل الإمساك عن الأكل والشرب والشهوة، فلا يجوز أن يفطر إلا على يقين، فإن أفطر على غير يقين كإفطاره في يوم الغيم فإننا نقول يلزمه القضاء إذا تبين أنه أكل وشرب في وقت الإمساك لا في وقت الإفطار. ولهذا قال هشام قال هشام بد من ذلك، يعني أنه لا بد من ذلك، يعني أنه لا بد من ذلك، أو هل بد من ذلك؟ نقول نعم بد من ذلك، لا بد أن يقضوا. هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يلزمه القضاء وعليه أن يمسك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا كفارة عليه، لأنه إنما أفطر بالأكل والشرب على هذه الحالة. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصائم يقي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصوم، فدعا بإناء فشرب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذا يوم كنت تصوم. قال: أجل، ولكني قئت. قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس تحويل قال: وحدثنا عبيد الله قال: حدثنا علي بن الحسن ابن سليمان أبو الشعثاء قال: حدثنا حفص بن غياث جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء.
نعم، تكرمه. القيء هو الاستفراغ، يعني أن يسترجع الإنسان ما في جوفه ويخرجه من فمه، هذا هو القيء. تكرم. حكم هذا الباب هو في الحديث الذي أورده ثاني حديث أو ختم به الباب. نقول في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: إذا كان الصائم مريضا ومتألما من معدته، فاستدعى القيء لكي يخرج ما في معدته حتى يخف الألم الذي به، فإنه إذا استدعى القيء يكون قد أفطر بذلك. طبعا استدعاء القيء أحيانا يكون بإدخال الأصبع، وأحيانا يكون بأخذ ملح زائد أو كذا، فإنه يستدعي بهذا القيء فيخرج ما في معدته ويرتاح. فإذا استقاء الإنسان، يعني استدعى خروج القيء من معدته، فإنه قد أفطر بذلك. وهذا ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أول حديث أورده المصنف في هذا الباب، حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء فشرب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذا يوم كنت تصومه. قال: أجل، ولكني قئت. وقوله قئت يعني أنا استدعيت القي. مسألة. أما إذا قاء الإنسان بلا إرادة منه، يعني خرج القيء بلا إرادة منه، ذرعه القيء بدون تعمد منه وبدون فعل منه، فإنه يتم الصوم ولا قضاء عليه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومعنى قوله: ومن استقاء فعليه القضاء، يعني إذا كان في نهار رمضان، يعني إذا كان في نهار رمضان أو في صوم نذر أوجبه على نفسه، فإنه إذا استقاء عليه أن يقضي مكان اليوم الذي أفطره. قال الترمذي: والعمل على عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، أي على التفصيل في ذلك. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم كأن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء. قال: وذرعه القي أي سبقه وغلبه في الخروج. إذن هذا حكم القي بالنسبة للصائم في نهار رمضان. أما للصائم في غير نهار رمضان، فإذا كان الصوم تطوع فقد أفطر بذلك، وليس عليه القضاء إلا أن يشاء. مسألة. في حديث فضالة بن عبيد أن الصحابة كانوا يعرفون الأيام التي كان يصومها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لكم مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. مسألة. في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإناء يشرب منه أمام الصحابة مع علمه ولا بد أنهم كانوا يعلمون أنه يصوم هذا اليوم في العادة، فيه إظهار هذا الأمر وإظهار هذا الحكم على الناس في لكي يتعلموا حكم من يقيء متعمدا أثناء الصوم، وأنه يفطر بذلك. وقد جاءت قصة أخرى أن الرسول أراد أن يعلم الناس أنه ليس بصائم أثناء يوم الوقفة في الحج، فدعا بحليب بلبن وشرب صلى الله عليه وسلم ليراه الناس ويعلموا أنه كان مفطرا صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. وهذا من باب إظهار الأحكام الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس. فالرسول إن صام علمهم استحباب الصوم، وإن أفطر علمهم حكم الإفطار في هذا الحال، فهو في الأمرين معلم الخير صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. قال: حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. قال: حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
نعم. هذا الباب الأحاديث التي ذكرها المصنف أحاديث ضعيفة لكن معانيها صحيحة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم استثناء الصائم من السواك. فدل ذلك على أن الصائم كغير الصائم يستحب له السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، يستحب له السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، خاصة مع عموم البلوى به، يعني مو عموم البلوى، يعني عموم الحاجة إليه. فكل مسلم يتسوق عند الصلاة وعند الوضوء، ولم يأتي عن الرسول استثناء الصائم. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمنا الوضوء قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن في السواك لم يأتي عن الرسول استثناء الصائم، فدل ذلك أن الصائم كغيره من خير خصاله استعمال السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. فهذا الحديث وإن كان ضعيف من جهة السند إلا أن معناه من حيث الفقه سليم ومستقيم. اعترض بعض الناس على استعمال الصائم للسواك، قالوا: إذا استعمل الصائم السواك ذهب بخلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، أطيب يوم القيامة من ريح المسك. ورد عليهم العلماء وتعقبوا هذا الاستدلال وقالوا: خلوف فم الصائم ليس من أسنانه وليس من فمه، وإنما خلوفه بسبب فراغ المعدة وخلوها وجوعه، فإنه تأتي هذه الرائحة من المعدة بسبب خلوها من الطعام وفراغها من الطعام. فإذا كان الحال كذلك فإن السواك لا يؤثر في خلوف الصائم، لا يؤثر في خلوف الصائم، وإنما ينظف الأسنان مما قد علق بها، فلا ينافي استعمال السواك قضية خلوف الصائم وهو أثر هذه العبادة. مسألة اكتحال الصائم، الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله حكم المحقق بأنه ضعيف، ولكن أيضا نفس الكلام نقوله: الرسول صلى الله عليه وسلم عرف من حاله أنه كان يكتحل، وكان يحثنا على الاكتحال بالإثمد، وكان الصحابة أيضا يكتحلون، والبلوى به كثيرة أو الحاجة إليه دائما ليست عارضة، يعني دائما الناس يحبوا الاكتحال. فإذا كان الحال كذلك ولم يأتي عن الرسول ذلك على أنه يجوز لصائم أن يكتحل خروج ما يكتحل في الصائم أن يفعله، خاصة إذا احتاج إليه. نعم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب ما جاء في الحجامة للصائم. قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أنه أخبره أن شداد بن أوس رضي الله عنه بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر 18 ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم.
نعم أبو هاشم الوقت انتهى 30 دقيقة أستمر ولا أوقف؟
لا خلاص يا شيخ خلاص بس إن أذنت لنا يا شيخ بالسؤال.
هذا السؤال
يحسن الله إليك الشيخ بارك الله فيك. هذا أكثر من سؤال للشيخ ورد يقول نحن في بلادنا يؤذن شيخ
أنا آخر كلمة سمعت كلمة يؤذن
إيه أقولون يا شيخ نحن في بلادنا يؤذن الأذان أذان الفجر وقته غير صحيح فبعض الإخوة في بلدنا يمسكون مع الناس بحجة أن الوقت وقت الفجر غير صحيح وبعضهم لا يمسك فماذا ما هو توجيهكم بارك الله فيكم شيخ؟
أنا يعني توجيهي في مثل هذه المسائل أقول يعني هذه الدعوة ظهرت عندنا في المملكة العربية السعودية وقد بيّن العلماء رحمهم الله أنها دعوة غير دقيقة وأنه لا يكاد يوجد فرق بين دخول الوقت على الحقيقة وبين وقت التقويم إلا في دقائق يسيرة دقيقة أو دقيقتين وقد تختلف يعني من مكان إلى مكان ولذلك أنا يعني ما أستطيع أن أحكم على حال الناس في غير بلدنا. في بلدنا العلماء رحمهم الله قرروا أن الالتزام بموعد الإمساك في التقويم لدخول وقت الفجر صحيح وأنه ما ينبغي الإنسان أن يأكل بعد هذا إلا إذا تيقن يقينا أن الأذان قبل دخول الوقت فإذا تيقن أن الأذان قبل دخول الوقت فله أن يأكل وأن يشرب لكن إذا يعني ما تيقن بذلك فالأصل أن هذا التوقيت صحيح والأصل أن يتابعه وأن لا يخالف هذا خاصة أن إشاعة مثل ذلك بين الناس يخلق نوع من الاضطراب ونوع من الفوضى وعدم الاتزان في التعامل مع هذه المواقع. والقضية الحقيقة يعني تكرر فيها الكلام من الشيخ الألباني يقول أن هناك وقت لاحظ وذكر بعض الطلبة طلبة العلم لكن المشايخ الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وسماحة الشيخ ابن عثيمين وغيرهم نبهوا أنه حتى إن في وقت الوقت يسير جدا ما ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه وعليه أن يلتزم بالإمساك والله المستعان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال. أحيل هنا إلى رسالة يعني نافعة جدا في دخول الفجر الكاذب والفجر الصادق لفضيلة الشيخ إبراهيم الصبيحي الله يرحمه من مشايخ ودكاترة جامعة الإمام رسالة قيمة جدا أنصح بقراءتها ومطالعتها والاستفادة منها في حكم دخول الفجر الصادق والفجر الكاذب. وهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك.
إياكم ربي جزاكم خير وبارك فيكم. شكرا لك يا أبا مسلم على إتاحتك هذه الفرصة لنا وشكر لك يا أبو هاشم على تجسمك وتعبك معنا
في الله فيك.
قراءة وكذا للأخوة الذين حضروا معنا الدرس أسأل الله أن يوفقهم ويبارك فيهم ويوفقنا وإياهم لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يسلمك جزاك الله خير. السلام عليكم.